أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عباده. صدق النبي صلى الله عليه وآله. تم الكلام بحمد الله في القرر السابقة الحديث عن قرر في النفس الناطقة، وضحنا هذه المسألة وهي الرأي المختار أو رأي الحكمة المتعالي، وأن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء. في هذا بعد ذلك يدخل المصنف إلى بحث قرر في ذكر الأدلة على تجرد النفس الناطقة. طبيعة نقرأ شوف التبرك لبداية الأبيات. قال: حضور ذاتنا لذاتنا لدى إدراك ذاتنا يرى التجرد، كذا تجرد الذوات المرسلة، وكون فعل النفس لا انتهاء له، ودركها للصور البسيطة كالوحدة والعلة المحيطة، كذا الغنى فعلا كدرك الذات ودرك درك الذات والآلات، وأن بين الدرك دوما مرتبط من قابل والنفي رأسا لا وسط، وإنها بذاتها مستكفية في عود رسم هي عنه ساهية، وإنها بحث وجود ظل حق عندي، وذا فوق التجرد حق انطلق كذا لها بلا تزاحم كل الصور، كلا لجسمها كمالها الفكار. في هذه القرار نبحث أولا في المقدمة، ونذكر في المقدمة مثل أهمية البحث عن أدلة النفس الناطقة وإثبات تجردها وما إلى ذلك. البحث عن هذه المسألة تجرد النفس الناطقة الحديث عنها من جهة أن المعاد وحقيقة تصوير صحيح للمعاد مترتب على إثبات التجرد، هذا من جهة، وهي جهة مهمة بطبيعة الحال لأنها البوابة للدخول إلى مسألة المعاد. والأمر الآخر بأن هذه النفس المجردة بطبيعة الحال لها مراتب متعددة، ليس لها مرتبة واحدة، ومن هنا توجد أدلة لكل مرتبة من مراتبها التجردية. وذلك لما قالوا بأن النفس لها نشآت أو أربع نشآت: أولا نشأة إلهية، ثانيا نشأة عقلية، ثالثا نشأة مثالية، رابعا نشأة طبيعية أو مادية. فبطبيعة الحال فإثبات تجرد النفس يكون أحيانا بإثبات ماذا تجردها عن البدن، وأخرى عن تجردها عن آثار البدن، أو إثبات أن تجردها العقلي أو تجردها ما فوق التجرد العقلي. من الملاحظ أن هنا المصنف أساسا لم يأخذ هذا التقسيم ولم يعتني به، رغم أن ملا صدر عليه الرحمة في الأسفار اعتنى بهذا البحث من هذه الجهة. الشيخ حسن زاد آملي الله يحفظه ويرعاه يتحدث في كتابه الحجج البالغة على تجرد النفس الناطقة من صفحة 10 تقريبا إلى عشان في المقدمة، يقول بحث لطيف ومهم، يعني يقول نقرأ من أول، أنا في عبارة من أول الصفحة 10 تقريبا. قال: واعلم أنها هنا أدلة على أن النفس غير الجسمية والمزاج، وأخرى على أنها جوهر. ثم يقول: لما كانت العينان الخامسة والسادسة من كتاب عيون مسائل النفس وشرحها شرح عيونها في هذين الأمرين، فالصواب أن نكتفي بهما ولم نتعرض بهم في هذا الكتاب. هنا ذكر هذا المعنى بالعين الخامسة والسادسة. ثم قال: وقد بينا في سائر مسفوراتنا أن المباحث الأصيلة عن النفس بنظر ستة، هناك مباحث أصلية ستة. يقول: وإن كنا بنظر آخر أنهيناه إلى 20 مبحثا، بل في عيون مسائل النفس إلى 66 عينا مسائل المهمة في النفس، على أن بعض العيون يتضمن مسائل في معرفة الناس. طب. قال وأما الستة الأولى اللي هي فهرسة لأهم مسائل علم الناس، قال أولا فإن النفس ذات وحدة شخصية كما وضحناها، وأنها تغاير بدنها تغايرا لا تباين وحدتها الشخصية، هذه علم النفس وحدتها كل القوى وما إلى ذلك، وأن لها تجردا مثاليا برزخيا، هذا ثالثا، وأن لها تجردا تاما عقليا، هذا رابعا، وأن لها فوق مقام تجردها العقلي، هذا خامسا. قال وأن هذا المثل الثالث الأخير، وأن هذا الشخص الواحد إنسان طبيعي وإنسان ماذا مثالي وإنسان عقلي وإنسان لاهوتي، وبتعبير إنسان إلهي، على الإنسان سبحان الله إنسان طبيعي في مرتبة طبيعية، إنسان مثالي مرتبة مثالية، إنسان عقلي مرتبة عقلية، إنسان عقلي فوق المرتبة، إنسان إلهي أو لاهوتي فوق المرتبة العقلية. وهذه الصحيفة النورية المكرمة، يعني اقصد أبحاث الآن، ناظرة إلى تجردها الإطلاقي والمثالي والعقلي وفوق مقام تجردها في أبواب وناطقة ولا إلى غير ذلك. ثم يقول وناطقة بشرذمة من أدلتها النقلية تبارك، إن شاء الله إذا انتهينا احنا ذكر الأدلة العشرة ذكر من أخذ بعض الآيات أو الروايات من باب التأييد للأدلة التي ذكرت. قال شاهدنا تمهيد في البراهين على تجرد النفس الناطقة وبيان أن النفس ذات أطوار وشؤون. قال أدلة تجرد النفس الناطقة الإنسانية على ما حصلناها من الصحف القيمة النورية بعضها عقلية وبعضها نقلية، عجينا الأدلة فيها أدلة عقلية وأدلة نقلية، أما النقلية فسيأتي نقل طائفة منها بعد الفراغ عن العقلية، هذا إن شاء الله على هذا المنهج يأتينا في الأخير إن شاء الله. وأما العقلية الآن الشاهدي، وأما العقلية فبعضها ناظر إلى أنها جوهر غير جسم على الإطلاق، جوهر منزع عن الجسمية مثلا، وبعضها ناظر إلى تجردها البرزخي، وهي أدلة قد اعتبر فيها الأشكال والأشباح والمقادير ونظائرها، لكن تلك الأشباح والأشكال والمقادير وهي عارية عن التجدد المادي والتصرم الطبيعي العين الخارجي، وعالية عن الإمكان الاستعدادي والجهات العنصرية، على كل حال كلامنا. قال وبعضها ناظر إلى تجردها التام العقلي، ويقول وهي أدلة اعتبر فيها إدراك الحقائق البسيطة الكلية وأطلاق التام عليه بالنسبة للتجرد الأول، على كل حال يعني فقط إشارات الآن وبيجي كلها. وبعضها ناظر إلى فوق تجردها العقلي بمعنى أن ليس للإنسان للنفس الإنسانية مقام معلوم في الهوية ولا لها درجة معينة في الوجود، وبعبارة أخرى ليس لها حد يقتصر إليه، من هنا قالوا أن النفس لا تقفي أو لا يقفي أصلا، دائما في طور الكمال. ومقام تنتهي يعبرون عن هذا المعنى أيضا بأنها ليس لها وحدة عددية بل لها وحدة حق حقيقية ظلية كما وضحنا في البحث السابق. يقول هذا بيان يتعمق الفكرة لأنه جدا مهم هذه كمقدمة. قال وببيان آخر أن النفس لما كانت ذات أطوار وشؤون فتارة يبحث عنها في مقامها الطبيعي وأحكامها العنصرية من حيث أن البدن مرتبتها النازلة، وتارة يبحث عنها من حيث تجردها الإطلاقي أي أنها غير جسم على الإطلاق، وتارة يبحث عنها في مقامها الخيالي وأحكامها البرزخية والمثالية أي يبحث عن تجردها البرزخي، وتارة يبحث عنها في مقامها عقلاني ومن أحكامها في هذا المقام تجردها العقلي، وتارة يبحث عنها في مقامها الذي هو فوق التجرد العقلي ومن أحكامها هنا في هذا المقام أن النفس لا تقف في حد. هذا تقريبا إشارة مقدمتية مهمة. كذلك يذكر بأنه تأكيد وتعميق على هذا المعنى، قالوا الموجودات تنقسم ثلاث أقسام، قالوا عالية لا تسفل تقسيم، وسافلة لا تعلم ولا حد لها. مثلوا للعالية التي لا تسفل فالملائكة، هي عالية لا تسفل. ومثلوا للساكنة التي لا تعلو بماذا؟ بالبهائم أحسن، والحيوانات والجمادة. والتي لا تقف عند حد أو لا حد لها ما هو؟ الإنسان. ومن يقال بأن الإنسان ماذا؟ يستطيع أن يصل إلى مقامات عالية ويكون فوق الملائكة، وفي تعبير القرآن في الملائكة وأن منا إلا له مقام معلوم. الإنسان لا، ليس له مقام معلوم، بل يصعد في التكاملات وما إلى ذلك. والإنسان نستجب الله إذا تجرد أو تنازل عن الإنسانية وذات تسافل تسافل حتى يكون ماذا؟ أسوأ من الحيوانات والبهائم. بتعبير القرآن إنهم كالأنعام بل هم أضل، مثل ما قال وجه الأضلية في هذا المعنى، أنه يمتلك قوة عاقلة ويمتلك إمكانيات للسمو والصعود، ولكنه ماذا؟ يتسافل يتسافل ويكون على أسوأ من البهائم. نستجب الله من هنا تصدر منه من قوى الشهوية والغضبية إذا لم تكن تحت سيطرة العقل والشر، تصدر منه أشياء خصوصا لا يمكن حتى أن تصدر من الحيوان نفسه، مثلا الفتح الشهواني والجنسي والرغبات الشهواتية كذا. قوم لكن تحين تعبير نفس إطلالة سريعة على القنوات الفضائية المطروحة الآن، تجد تقريبا 90% من قنواتنا أصلا غياب العقل والتعقل والحس الإنساني بعيد، كلها إشارة إلى وين؟ إلى رغبات وشهوات الإنسان الحيوانية. نستجيب الله بأن يقولون بأن الغار قلب الإنسان، الله سبحانه وتعالى مقتضى حكمته أنه جعل مظاهر العقل والتعقل في فوق في الرأس في كذا لأنه مكان شريف، وجعل المظاهر القوى الشهوية أو الشهوية هو الأسفل. لاحظ هنا المفروض الإنسان هو أصلا جهاز علمي، جهاز إدراكي علمي، يبحث عن العلم والمعرفة وكذا، المفروض يزود ينمى فينظر إليه إلى بعده العلمي بعده المعرفي إلى السطح الأعلى فيه. لكن الغرب يقولون قلبوا الإنسان فجعلوا الرغبات والشهوات فوق، وعقل الإنسان تحت من هنا حركوا فيه دائما البعد الشهوان. نستجيره بالله. هذه كمقدمة وكإطلالة وين في هذا البحث. اللهم إلى هنا شيخنا، هذا في المقدم. ثانيا نأتي إلى الحديث عن تفصيل الأدلة. أولا أدلة التجرد النفس الناطقة نعددها بشكل سريع، ذكرت هنا ذكر قال وهي عشرة. لاحظ الدليل الأول هو حضور ذاتنا لدى ذاتنا، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني درك الذوات المرسلة. الدليل الثالث عدم تناهي فعل النفس. الحديث الدليل الرابع درك الصور البسيطة. الدليل الخامس الغنى فعلا، يعني غنية فعلها في مراتب بعض المراتب. السادس الدرك إما مطلقا أو عدم الدرك مطلقا، بيجي إن شاء الله. السابع استكفاءها بذاتها. الثامن إن النفس هي وجود بحت ظل الحق تعالى. تاسعا درك الصور المتزاحمة في الخارج. عاشرا مغايرة أحكامها لأحكام البدن. هذه فهرسة الأدلة العشرة التي سوف تأتينا إن شاء الله. المصنف هنا كما أشرنا مباشرة بدأ بالدليل الأول. أولا الدليل الأول، الدليل الأول وهو هذا الدليل الأول ينطلق من قياس من الشكل الثاني، وبعضهم قرب حتى على الشكل الثالث وبعضهم قرب على الشكل الأول. أنا عندي الآن تقريران موجود، تقرير على قياس الشكل الثاني وهذا اللي ذكره أستاذنا حتى أستاذ سيد كمال في أبحاثه في الدرس هنا، وهو هم ما ذكره هنا يعني والمتن قرب الاستدلال هذا الاستدلال الأول هو الدليل الأول وين على القياس من الشكل الثاني. نعم وبعضهم قربها، أنا شفت في بعض الكتب الموجودة هم بعضهم قربها وين على القياس حتى من الشكل الأول. على كل حال ما هو مشكلة بأنه ممكن الإنسان إذا يقدر يتقرب الأدلة بشكل وبآخر. وينقل عن الآملي أو الآملي رحمة الله تعالى عليه الشيخ حتغ الآم ذكر معنا بالأمس صحف كتاب دوران الفوائد في المجلد الثاني صفحة 352 قرب بقالب الشكل الثالث، ولكن يظهر انما يقول بانه بالشكل الثاني، ما ادري يعني شلون، ما عندي المص عشان اشوفه يعني. يعني هو قال بانه انا قرب بالشكل الثالث، وكان لما نقربه وشلون جابه بالشكل الثاني. على كل حال نقول هكذا، احنا اذا تبي تسجل الشكل، انا هم راجعت دروسي السابقة مع الاستاذ نسير كمال، هم تقريبا شفته العبارة من الشكل الثاني، قلت يمكن اضاف شيء هناك او شيء. اقول هكذا، ذاتنا حاضرة لذاتنا، ذاتنا حاضرة لذاتنا ليست موجودة للمادة. هذه حط عليها صقرة بن قاسم لصقرة القياس الكبرى، وكل مادي موجود للمادة، هذا كبرى القياس. النتيجة إذا ذاتنا ليست مادية، إذا ذاتنا ليست مادية، واضح؟ طبعا تعلم بأن القياس الشكل الثاني هو ما يكون في الحد الأوسط محمول في الصغرى والكبرى في المقدمة، خلاف الشكل الأول يكون محمول في الصغرى موضوع وين؟ في الكبرى. فهذا محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. الشكل الثالث لا، موضوعا في المقدمتين. الشكل الرابع مسكين كله، ومن هنا قيل أبعد الأشكال ذوقا. على كل حال فهنا بالشكل الثاني الآن يبدأ يعني نبدأ الآن في تحرير معنى الصغرى وتحرير معنى الكبرى. هناك تقريبات لطيفة يعني هم ذكرها أستاذة الكمال نفس كتاب بحوث في علم النفس الفلسفي في بيان الصغرى و الكبرى، نحاول بشكل مختصر نقربها. حينما نأتي إلى أن الإنسان يعقل ذاته بذاته، الإنسان يعقل ذاته، نقول الإنسان يعقل ذاته بذاته. الدعوة الصغرى ما هي؟ أن ذاتنا حاضرة لذاتنا، لاحظ. فمما لا شك فيه ولا ريب بأن الإنسان لا يقفل عن ذاته، هذه من الأمور الوجدانية، بوجدان الإنسان يدرك أنه لا يمكن أن يقفل عن من؟ عن ذاته. قد يقفل عن أعضاءه أو غضو من أعضاءه، قد يقفل عن كل شيء إلا عن ذاته. حتى في حال النوم هو لا يقفل عن ذاته. نعم صار عنده اشتباه بأنه نسيت نفسي، ضللت، غابت عني نفسها بكل التعبيرات السيد الطبطبائي، يقول هذه مسامحات، ولا في الحقيقة الإنسان لا يقفل عن نفسه. توجد هم عبارة للسيد الطباطبائي في الميزان من باب تعميق الفكرة، ترجع الميزان المجلد السادس صفحة 179، المجلد السادس صفحة 179، لاحظ العبارة لطيفة، يقول: إذ مما لا ريب فيه أن الإنسان في جميع أحوال وجوده يشاهد أمرا غير خارج منه يعبر عنه بأنا ونفسي. هذا الشيء لا يخرج عنه، أنا ونفسي. فإنه ربما نسي أي عضو من أعضائه أو غفل عن جميع بدنه، وهو لا ينسى نفسه ولا يغفل عنها، عن كما ربما تقوله أو تقوله نسيت نفسي، غفلت عن نفسي، ذهلت عن نفسي، والله حتى نفسي ناسية مثلا، ذهلت والله حتى عن نفسي، نقولها في حواراتنا العرفية وذلك، ما تقول مثلا اشتأواد ما تذكرنا مثلا، والله أنا عن نفسي ناسي، لا يقول هذا أصلا، لا يقول هذه مجازاتنا عن عنايات النفسانية مختلفة. ألا ترى أنك تسمر النسيان أو الغفلة والذهول حينئذ إلى نفسك؟ أنت تقول نسيت نفسك، أنت وين؟ ممكن تغفل عن ذلك؟ عن النفس سبحان الله. وتحكم بأن النفس بأن نفسك الشاعرة شعرت بأمر وغفلت عن أمر تسميه نفسك كالبدن ونحوه. ودع عنك ما ربطهم أن المغمى عليه يغفل عن ذاته، يقول حتى المغمى ما يغفل عن نفسه. فإن الذي يجد هذا الإنسان بعد انقضاء حال الإغماء أنه لا يذكر شعوره بنفس حالة الإغماء، لا أنه يذكر أنه غير شاعر بها. وبين المعرفة يعني أنه له العبارة، فإن الذي يجد هذا الإنسان بعد انقضاء حال الإغماء أنه لا يذكر شعوره ماذا؟ حال الإغماء، لا يذكر شعوره، ولكنه ماذا؟ لا أنه لا شعور له، وما يذكر الشعور لكن شعوره موجود. لاحظ هذا العبارة، يقول فإن الذي يجده هذا الإنسان بعد انقضاء حال الإغماء أنه لا يذكر شعوره بنفسه حالة الإغماء، لا أنه يذكر أنه غير شاعر بها. يعني عبارة دقيقة، أنه لا يذكر شعوره بنفسه وين؟ في حال الإغماء أو حالة الإغماء، لا أنه يذكر، أقول أنا أتذكر أنني وين غير شاعر، لا هو ما يتذكر الشعور، لكن لا أنه لا يذكر أنه ليس بشاعر، هذا مغالطة الصيف سبحان الله. فعليه إذن
حتى أنه دعا أنه يذكر أنه لم يشعر نفسه يذكر أنه يشعر نفسه فرض أنه شاعر بأنه ليس بشاعر حتى تذكر ذلك الشعور.
أحسنتم، مثل ما تقول أنت نسيت نفسي فأتلى النسيان للناس، هو لا يقبل عن ما؟ عن الناس. لاحظ، إذن هذه المقدمة مقدمة واضحة، وهو أنه الإنسان لا يمكن أن يغفل عن نفسه. هذه المقدمة الأولى في بحث الصغرى. المقدمة الثانية، علم النفس بالنفس من أي سنخ من العلوم؟ هل من العلم الحصولي أو العلم الحضوري؟ وتعلم بأن العلم الحصولي والعلم الحضوري ماذا؟ بالنظر البري، كما يعبر العلامة السيد الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية، يقول بالنظر البدوي أن العلم يدور ماذا؟ إما حضورا وإما حصولا، إما أن تعلم بوجود الشيء أو بماهية الشيء، يعني إما بوجوده فيكون علما حضوريا أو بماهية فيكون ماذا؟ صورة متوسطة بين العالم وبين المعلوم. من هنا في النهاية، في نهاية الحكمة صفحة 300 صفحة 237 حسب بعض الطبعات، قال وهذا ما يؤدي إليه النظر البدوي والذي يهدي إليه النظر العميق. هم البدوي نظر العميق يقول أن الحصول من مفروض أن أنقل من المصدر بس ما للأسف ما صار فرصة تابع. على كل حال أذكر هذا المعنى بأنه وهذا ما يؤدي إليه النظر البدوي والذي يهدي إليه النظر العميق، أن الحصول منه أيضا ينتهي لعلم الحضور. هذه مثلا حتى في البداية أشارنا إليه، شاهد بأن إذن التقسيم لماذا يقولون وهو حاصر، لأنه يدور بين النفي والإثبات، لأن المعلوم إما بنفسه أو بماهيته، يعني بصورة أو شيء من هذا القبيل، يعني إما بواسطة وإما لا بواسطة، ما هو شيء بين الواسطة وعن الواسطة شيء آخر، فهنا يدور بين النفي والإثبات. فعليه يتضح بأن هذا الآن يأتي على التساؤل. الآن علمنا بعد ما حصرنا العلم في الحضوري والحصولي، هل علمنا بذاتنا هذا حضور الذات للذات أو العلم الذات بالذات، هذا بأي نحو من العلم؟ أنت تعلم ذاتك بأي علم؟ يقول إما لا إشكال فيه ولا ريب أننا نعلم ماذا؟ ذواتنا لذاتنا بلا واسطة، فذاتنا ماذا؟ حاضرة لدى ذاتنا. وطبعا هم في النهاية ذكر هذا الدليل، دليل لطيف هو، وأنك إحنا ما نتعمق، لكن هم بعض في نهاية الحكمة في المرحلة 11، فاستغفر الله بداية الحكمة السيد الطباطبائي في المرحلة 11، أما خذ تقدم عندنا هذا بعد إذا بتراجعه، هو أنه يعني لماذا أنا أعلم بنفس علما حضوريا لا علما حصوليا. قال سيد العلامة لأن المعلومة الحاضر في الذهن إذا تعلم شيء في ذهنك كيف ما فرض أي صورة تعلم يعني أي صورة، لأن الصورة وإيش يصير هي المعلومة بالذات وين الخارج هو المعلوم بالعرض، فأنت أي صورة منتزعة من هذا تعلم بها لاحظ يقول لأن المعلومة الحاضر في الذهن كيف ما فرض يقول لا يأبى الصدق على كثيرين. فالصورة تعلم بأن الصورة الذهنية تقبل الصدق ماذا على كثيرين، وبالتالي وإنما يتشخص في الوجود الخارجي. متى يتشخص ولا يقبل الصدق على كثيرين؟ في الوجود الخارجي، لأن تعلمون بأن الوجود يساوق التشخص أو أن التشخص قد يساوق الوجود. وهذا الذي نشاهده من أنفسنا ونعبر عنه بأنا أمر شخصي لذات لا يقبل الشركة، لأن التشخص فعل الوجود. فعلمنا بذواتنا إنما هو بحضورها لنا، لأني أعلم أنا بذاتك واحد شخصي، وهذا مؤدى أن يكون علما وين؟ لا علما بواسطة، لا علما بما هي، لأن لو علمت بواسطة أو بما هي أو بصورة فهذا ماذا؟ لا يمنع انطباقه على كثيرين، والحال أحس بوجداني أني أعلم بواحد شخصي، فإذن ينتهي ذلك الأول ويثبت ماذا؟ ويثبت أنني أعلم حضورا لا حصولا، لأن الحصول يحتاج إلى واسطة، والواسطة هي الصورة الذهنية أو الماهية الموجودة في الذهن، وهذه لا يمتنع انطباقها على كثيرين، وبالتالي وين ما تكون ما تصورته واحد شخصي. وبما أنني أنا أقول أنا، وهذا يعني التشخص، ماذا مقتضاه؟ أن يكون العلم بها علما حضوريا يعني بلا واسطة، فيكون واحد متشخص. فقال فعلمنا بذواتنا إنما هو بحضورها لنا بوجودها الخارجي الذي هو ملاك الشخصية وترتب الآثار، وهذا يعني أن ذاتنا حاضرة لذاتنا بوجودها لا بواسطة صورة أو مفهوم. واضح هذا المطلب؟ واضح؟ هذا على مستوى الصورة. طبعا في هذا في الصغرى هم كذلك. خلنا أشوف لحظة مثلا أكو هم تعميق للصغرى، لا تأكلنا طبعا في الصغرى، تعميق في الصغرى وهو مسألة تقريبا استعرضناها، ولكن حين إذا عمقنا المسألة إحنا قد عمقناها. تعال معي إلى وين نشكل قياس استثنائي لنفي كذلك. احنا عمقنا الان وذكرنا هم دليل اخر غير هذا الدليل الموجود الان اللي ذكره المعتل، وضحنا حسب ما نقلنا عن السيد العلامة من النهاية من البداية من الحرى الحادي عشر وضحنا هذه الحقيقة. اذا بملاك ان او انا هذا الانا امر شخصي متشخص، وان ان الوجود عين التشخص من ذلك، فهذا يدل على انها حاضرة لذات حاضرة بذاتها لذاتنا لا بصورة، وإلا كان خلاف التشخص وما إلى ذلك. هذا دليل. دليل آخر ممكن سياق اللي هم جاب الماتن هنا، وهو مسألة ماذا؟ مسألة قياس استثنائي مقدم وتالي، سنبطل التالي كي يبطل ماذا؟ المقدم، فيثبت عندنا سلامة الكوب الصغرى، وهي أن ذاتنا حاضرة لذاتنا. لاحظ القياس الاستثنائي هكذا. قال لو كان علمنا بذواتنا علما حصوليا، هي بواسطة، لو كان علمنا بذواتنا علما حصوليا هي بواسطة، فهذه الواسطة إما أن تكون مساوية لذاتنا أو غير مساوية. هذه الواسطة أنت لو فرضت أنك تعلم علما حصوليا، هذا العلم الحصولي ما لا يخلو إما أن يكون هذه الواسطة مساوية، هذه الواسطة أن تكون مساوية لذاتنا أو غير مساوية لذاتنا يعني. قال والتالي بكلا شقيه باطل، فالمقدم مثله بمعنى انه ليس علما حصوليا، وبالتالي يثبت العلم الحضوري، لانه لا توجد حاله ثالثه بين العلم الحضوري والعلم الحصولي كما وضحنا في المقدمه. قال فالمقدم مثله بالبطلان. خب ناتي للبطلان التالي للتلازم، وضحنا الان لانه كما قلنا التلازم بين الحصولي والحضوري، فاذا انتفى احدهم يثبت الاخر بالضروره، كما ذكرنا في المقدمة السابقة. فعلى الآن الكلام مو في الأطلان التالي، كيف تبطل التالي؟ ما الفرق يكون هو هذا العلم بالصورة الواسطة مساوية لنفسنا أو غير مساوية؟ قال نعم، بطلان التالي يقول بطلان التالي على الشق الأول. ما هو الشق الأول؟ هو أن تكون الواسطة مساوية لذاتنا، هذه الصورة أو هذه الماهية مساوية لمن؟ لذاتنا. يقول هذا يؤدي إلى اجتماع المثلين. لماذا؟ لأن توجد ماهية، ماهية ذاتنا الحاضر لذاتنا، وماهية ذاتنا القائمة بوجودنا. أنا الآن ماهية، أنا وجودي، لاحظوا يا الآن أنا وجودي، وجودي قائم بذاتي أو كذا، وعندك ماهية وين؟ مساوية. لاحظوا يا هذه أنا تكون حاضرة، فش صار عندي أنا الآن؟ هم ذاتي الحاضرة لذاتي، وهم ماذا؟ الماهية، أحسنتم، هذه الذات أو الماهية ذاتنا الحاضرة لذواتنا، حيث يكون لوجود واحد يصير ماهيتان، وهما أداه لاجتماع المثلين فتقومان به. إذن إذا فرضنا وجود واسطة، يعني إذا فرضنا أن علمي علما حصوليا، فهذه إما أن تكون الواسطة مساوية لذاتنا، فيستلزم ماذا؟ أن تكون هناك ماهيتان لشيء واحد وهي الذات، ماهية بما هي ذات، وماهية بما هي واسطة، بما هي معلومة يعني. لاحظ، فهنا مؤداء إلى اجتماع المثلين، وتعلم بأن اجتماع المثلين من المحالات، وبالتالي أن يقول اجتماع المثلين ينتهي بالنتيجة لوين؟ لاجتماع النقيضين، أن وفرضته واحدا ليس بواحد. هذا على إبطال وين؟ إبطال الشق الأول. إبطال الشق الثاني ذكرنا تقريبا بأنه إذا كانت هذه الواسطة غير مساوية لذاتنا، فتكون هي صورة ذهنية، وهذه الصورة الذهنية كما تقدم لا تأبى الصدق عليها كثيرين، لا تأبى الصدق على كثيرين، فهي والحال أن ذاتنا أمر شخصي غير قابل للصدق على كثير، وهذا ندركه بالجزء كما وضحنا من كلام السيد العلامة قبل قليل. واضح؟ إذن يبطل الشق الأول ويبطل ماذا؟ الشق الثاني. فإذا بطل الشق الأول وبطل الشق الثاني يبطل نفس التالي، فإذا بطل التالي بكلا شقين يبطل ماذا؟ المقدم الذي هو أنه علم الحصول. لو أدركنا افتداراتنا بعلم الحصول فيثبت عكسه، وهو أنه علم الحضور.
الشيخنا قد يرد على هذا ما يقول الواسطة مو مساوية.
نعم،
وليست هي صورة،
صحيح،
بل واسطة هي أعم، يعني أعم من الذات والعقل المجرد، وحصول والعلم بما في المجرد هذه الواسطة التي كانت في قدر الذات للذات أو حضور الذات للذات، يعني ما يلزم تكون من أنواع الصورة الذهنية، يعني قدرات ليست هي الصورة الذهنية البحثة.
نعم،
وليست الذات مقتضى الذات هي العالمة، لكن الذات بتوجهها إلى العقل المجرد، وكأن يعني تعلمة بموقفك العقل المفارق الذي فيه تثبت جميع الماهية.
إيه، الإشكال نفسه قام على هذا العقل المجرد أو العقل الفعال أو ما يسمى في مسألة النفس الأمري، وهذا هم الإشكال فيه، لأنه هم يستلزم كما يقولون بأنه يكون محلل للكوانب كذلك، نفس المبنى فاسر، وهذا ما بنيت عليه يبطل بالضرورة يعني. هذا مسألة من جهة، من جهة أخرى بأنه من يقول بأنه أنا أعلم بالشيء من خلال وجوده في وين؟ في الأمر المجرد، والكلام بأنه هذا المعلوم لا يخلو اما ان يكون مجرد او مادي، وهذا سيأتي ان شاء الله في ادله سابقه تعقب ادله لاحقه. هذا المعلوم يخلو اما مجرد او مادي، كان مجرد لازمه ان يكون المحل مجرد، كان مادي شيء اخر وهكذا. طبعا اكو اشكال اخر عليه، طبعا مو هذا بس انا ما استعرضت موجود عموما، اللي هو مثلا اجتماع المثلين، بعضهم يرى بانه غير تام، ليس في اجتماع المثلين اساسا. لاحظ، طبعا اكو تقريب للهيدجي مذكور التي بنطرحها لما لا معنى بعد، لأن ما ذكر الماتل هنا، ذكر في بعض نعم متعبة، لأن هذا الإشكال أيده حتى السيد رضا الصادق الله يرحمه في صحافة فلسفية وكذا صعب فلسفة العليا السيد رضا الصادق الله يرحمه. على كل حال نحن بغض النظر الآن حسب التحليل ذكر بأن الصغرى إذن وين تامة بحمد الله وهي
ذات المذات بالذات
فضوعا. اي احسنتم.
انها ليست وادي هذا
المو
مو
لا انا ذي ليست مادية.
هي العمدة هو المحمول.
لا انا احسنتم انا قلت هكذا يعني هو تقريبا البرهان حتى اللي ذكره استاذنا السيد نقلت انا من نفس تقريري هناك. هي هكذا يقول ذاتنا حاضر لذاتنا. انا ذاك اضافة بانها وين ليست مادية.
مهمة البرهان لأن هو المحمول
احسنتم المحمول هذا هو ذاتنا حاضرة لذاتنا يعني نفس حضور المحمول هو حاضرة لذاتنا. أنا كان ذاك التوضيح أنها ما تكون مادية كأنها استباق لاحظ لأن هذا كأنه أنا حسب ما فهمته يعني كأنها منتزعة من الكبرى يصير بعدين يعني عكس الكبرى اللي بتجينا ان شاء الله توضيح كل يوم ما يسع لها مجال. فانت اذا تبي اعتبر اشتبايك تكتفي ان ذاتنا حاضر ذاتنا. لاحظ انا قلت انا ذاتنا حاضر ليست موجودة للمادة. هذا نعتبره توضيح وليس يعني قيدا توضيح ليس قيدا احترازية. ليس داخل في حق المحمول. في حق الحد الاوساط. لاحظ. فانت اذا تحس يسبب اشتباه. ما مشكلة حط بين قاسين توضيحي فقط ولا هو الصغرى بين صغرى ذاتنا حاضر ذاتنا هو هذا يعني ما الحين وضحناه من مقدمات في إثبات هذه الحقيقة
لأن الآن بسبب المحمول أن ذاتنا الموضوع محمول حاضرة لذاتنا وين تكررت في الكبرى كل مادة موجودة من
المادة نعم صح
وما يتكرر أنا أفضل من
المادة أي نعم يعني أي هم تقريبات موجودة يعني مثلا التقريب اللي ورد في المثل بهذا اللي هم يذكر أستاذنا سيد كمال بهذا المعنى قال ذاتنا شوف لاحظية ذاتنا ليست موجودة للمادة وكل مادي موجود لمن للمادة إذا ذاتنا ليست مادية هذا هم تقريب يعني بالضرورة ما سعدنا أزمة يعني أزمة تقريب سواء قررت حتى هذا تقريب هم ذكر تقريب آخر قلت لك بالشكل حتى الأول مثلا بعضهم قال هكذا ذاتنا حاضرة لذاتنا كل حاضر لذاته غير مادي لاحظ حد الوسط وين صار في المحمول الموضوع محمول الصغرى موضوع الكبرى النتيجة إذا ذاتنا غير مادية هذا هم تقريب موجود في النتيجة الأولى لا نفس النتيجة اللي احنا نريد ان نبدأ وياه سواء بالقصد الشكل الأول أو الثاني وان كان بعضهم دعا الثالث لكنه هو رجوع إلى الشكل مو الثالث كما ينقال عن العاملي رحمة الله عليه فأنت بعد عشان لا ترى اشتباه تقدر تجعله فهم كذا وترجع له مثلا المو الآن حررنا وين مسألة وين الصغرى خلينا بعد ناخذ الكبرى الكبرى حين بعد تتضح ان شاء الله الكبرى بشكل مختصر شيخنا الكبرى يقولون هكذا الكبرى بان ماذا قلنا في الكبرى كل مادي موجود وين للمادة الصغرى هكذا ذاتنا موجودة ذاتنا لا للمادة هذا الصغرى الكبرى كل مادي موجود للمادة صح تعال الى الكبرى الكبرى بشكل مختصر قال بان المادي ليس حاضرا لذاته ان اللي يقولون المادي غياب اساسا بل جهته جهة تقيب عن الجهة الأخرى كما تقدم في هذه البداية وذلك لأن المادة ليس حاضرا لذاته وإنما هو شخصي هو حاضرا للغير الذي هو مادي فإذا كان هذا وقد ثبت في المقدمة الصغرى أن النفس ليست موجودة لغيرها لأن ثبتنا أن النفس حاضرة لذاته والمادي هل يحضر لذاته حسنت لا يحضر لذاته بل يحضر لغيره فغيره يكون مادي ونحن أثبتنا في الصغرى أن ماذا أنها النفس حاضرة لذاتها فيستلزم أنها تكون غير مادية. واضح؟ طبعا هذا هو تقريب آخر موجود. نقرأ من باب الإضافة يذكرها مستاذ نسير كمان نفس الكتاب صفحة 99. قال الكبرى كل مادي موجود للمادة. قال ذاتنا ليست أمرا ماديا. لماذا؟ لأنه ثبت في الصغرى أنها حاضرة لذاتنا، ومعلوم أن المادي أساسا لا يمكن أن يحضر لذاته. قال وما يكون حاضرا وموجودا لنفسه لا يكون ماذا؟ لا يكون ماديا. والشيء إنما يكون ماديا إذا كان حاضرا لغيره. المادي لا يحضر للغير، يعني للمادة. وبما أن النفس حاضرة لذاتها فليست المادية. إذن فقد أثبتنا عدم مادية النفس. لماذا؟ لأنها حاضرة لنفسها من خلال كون إدراك الذات للذات البديهي الضروري، كما قلنا مصداقا، يعني قلنا إدراك ذات الذات من أبرز المصادق الضرورية للعلم الحضوري. وإلا فلو لم تكن من خلال الإدراك حاضرة لذاتها وإنما كانت إلى غير ذات. على كل حال هذا تمام الكلام وين؟ في الكبرى. واضح؟ إذا اتضح الآن الصغرى اتضح الكبرى، خب النتيجة تثبت وأن أن تثبت أن ذاتنا مجردة، أن ذاتنا غير مادية. واضح شيخنا؟ وطبعا هذا الدليل ذكره ابن سينا يعتبر أدلة المتينة. لماذا يعتبر أدلة المتينة؟ وكان بعضهم يشكل عليه لأنه طرح أمام تلامذته فصار في نقد واعتراض وإشكالات وكذا، فثم من ثم صار دليلا يعتبروه من الأدلة الجيدة. يعني حتى ذكر هالمعنى اللي هو الشيخ حسن زادة يقول وقال الفخر الرازي في الحاشية رقم 4 صفحة 126 صفحة البعدية، يقول هو دليل أول الشيخ عليه في كتاب المباحثات، وزعم أنه أجل ما عنده في هذا الباب هذا الدليل، ثم إن تلامذته أكثر من الاعتراضات عليه والشيخ أجاب عنها. لا حرام، يعني يقول لنا أن الأسئلة والأجوبة كانوا متفرقة وأن رتبناها وردناها على الترتيب الجيد إلى غير ذات. على كل حال يعني اعتبروا نفسه أنه قول نصر في نقض إبرام والشيخ كان بقوته يدافع فكأنه استحكم هذا الدليل. قال قرر في ذكر الأدلة على تجرد النفس الناطق وهي 10. الأول قولنا حضور ذاتنا اللازم لدى إدراك ذاتنا بأن إدراك الذات هو حضور لها كما ظهر علم الحصول لذاتنا يرى من أرد تجرده، يعني لأنه حضور الناس لدى الناس وتجرده، خصوصا إذا بنينا على مبنى أن العلم ما هو أساسه حضور مجرد لدى مجرد، عم يتضح أكثر على هذا المبنى. العلم عبره ما هو؟ هو حضور مجرد لدى مجرد. بيانه حين بيان الصغرى إن نعقل ذواتنا نعقلها، والمعقول بالذات لا بد وأن يكون وجوده لمن؟ للعاقل. أنا ضد اتحاد العاقل والمعقول، فهذا مجرد وهذا مجرد، بل كل مدرك بالذات وجوده في نفسه حين وجوده للمدرك. هذا بعد على مباني مؤصلة متقدمة، يعني في نقطة علمية يقولون بأن في الأبحاث الفلسفية يحاول قدر الإمكان لا تقول سوف، إذا تبني على مقدمات تقول سوف تأتي، لا ما في مجال، لأنك أنت راح تبني يقين، تبني مسائل يقينية لدى الشعب، ما تقول له سوف يأتي. نعم قل تقدم، إحنا نقحناه الآن هذه على ما نقح، لأنه تقدم التعارض العاقل المعقول والعلم حضور تعريف العلم حضور مجرد كلها تقدم، هذه المباني تفيدنا في هذا البحث. أما تقول الله سوف يأتي ما في هالكلام. من هنا الميزات سيد طبطال هذه النقطة إلا أنه ضار مورد مردين في البداية تقريبا أو النهاية فيها المعنى سوف يأتي، وإلا في الأعم الأغلب ماذا يقول؟
على ما تقدم،
على ما تقدم، هذا يستفيد منها كنقطة علمية. يعني قال بيانه إن نعقل ذواتنا والمعقول بالذات لا بد وأن يكون وجوده للعاقل، بل كل مدرك بالذات ماذا؟ وجوده في نفسه عين وجوده للمدرك. فإذا ذاتنا حاضرة لذاتنا، أي ليست موجودة لمن؟ للمادة، أي ليست موجودة للمادة. فإذا لأن المادة ما هي وجود لذاتها، وجود لغيرها. قال هذا على مستوى الصغرى. قال وكل مادي موجود للمادة الكبرى النتيجة، فنفوسنا ليست مادية. بعدين قال هذا كأنه توضيح للصغرى أساسا، لأنه كيف يكون إدراكنا لذاتنا؟ قد يكون كذا، ليش ما يكون بالعلم الفطري؟ أن جواب لإشكال مقدم، لماذا لا يكون بالعلم وما طلع على الصدور وفصولي بعد واضح لأن العقل ذوات ذاته هذا علم صدوري بلا شك. هنا الإشكال يقول لماذا لا يكون علما فصوليا؟ قلنا هذا قياس الشكل، قياس الاستثناء يا حسنتم. لو كان علمنا بذاتنا فصوليا لاستلزم إما أن يكون احسنتم الصورة والواسطة مساوية أو غير مساوية، وعلى كلا الشقين باطل، وإذا بطل التالي بطل المقدم. لاحظ قال ولا يمكن أن يكون إدراكنا لذاتنا بحصول صورة مساوية لذاتنا في ذاتنا. لماذا؟ لامتناع اجتماع المثلين كما وضحنا. وأيضا في العلم الصوري المعلوم بالذات إنما هو الصورة، لأن العلم الصوري في العلم الفصولي يعني، وهو هو ونحن نعلم ذواتنا بما نحن لا بما صورة صورة، بل من هنا قال إنما هو الصورة وهو هو يعني الصورة، وهذا هي الصورة فلا تمتنع انطباقها على كثيرين. والحال أننا نعلم بالشيء بالشخصية، وهذا لا ينسجم إلا مع العلم بالحضور. قال ونحن نعلم ذواتنا بما نحن ناح، وهذا شيخنا الجليل. هذا تمام الكلام بحمد الله عن من؟ عن الدليل الأول. يأتي الحديث إن شاء الله عن الدليل الثاني. نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم كل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.